بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في درس مضى أن الأنساك الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع أفضلها التمتع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة وكذلك لما صاروا في مكة أمر الذين كانوا قارنين أو مفردين ولم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة ويكونون متمتعين، وهذا يدل على أن التمتع أفضل. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له كيف نحل إحرامنا وأنت باق على إحرامك، بين السبب الذي كان منعه من أن يحل كما حلوا، وهو كون ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يستمر على إحرامه إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. وذكرت أن التمتع فيه عمرة مستقلة في أشهر الحج وحج بعدها، فالعمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، أي العمرة مستقلة عن الحج والحج مستقل عن العمرة، لم يقرن أحدهما بالآخر الذي هو القران، ولم يفرد الحج دون العمرة الذي هو الإفراد، وإنما إتيان بعمرة وحج في سفر واحد. هذه العمرة منفصلة عن الحج، وتكون في أشهر الحج، وأشهر الحج أولها شوال، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة هو العشر الأول من ذي الحجة، هذه هي التي الإنسان يحرم فيها بالحج، لأن هذه أشهر الحج، والإحرام بالحج يكون في أشهره، والتمتع يكون بالإحرام في أشهر الحج. فيكون الإنسان بتمتعه أتى بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم حج من عامه. وعرفنا أن عليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وأن هذه الشاة ليست جبرا لنقص، وإنما هي كمال على كمال ونور على نور، وهي دم شكر وليست دم جبر، ليست جبرا لنقص، ولكنها دم شكر لله عز وجل على كون الإنسان أدى نسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، هي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وقد ذكرنا أن الأفضل هو التمتع، وذكرنا صفة العمرة من بدايتها إلى نهايتها، وقلنا إننا في درس أو درس قادم نتكلم على صفة الحج من يوم ثمانية إلى طواف الوداع. إذا جاء اليوم الثامن فإن الناس الذين في مكة من كان منهم قارنا أو مفردا وباق على إحرامه فإنه باق على إحرامه، ولا يحتاج إلى أنه يحرم من جديد، لأن إحرامه من الميقات مستمر إلى يوم العيد. أما من كان متمتعا وطاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة حلال، فإنه يحرم في اليوم الثامن، وكذلك أهل مكة يحرمون في اليوم الثامن من مكة ويذهبون إلى منى، فينزل الناس في منى في اليوم الثامن، والإحرام يكون من منازلهم، لا يكون من عند الكعبة، ولا يكون هناك طواف عندما يريد الإنسان أن يخرج من مكة إلى منى للحج، يحرم من منزله في الذي هو نازل فيه، فإن كان نازلا في مكة يحرم من مكة ويذهب إلى منى، وإن كان نازلا في منى قبل يوم ثمانية ما عنده مسكن بمكة ولكن مسكنه القيام الذي في منى، فإنه يحرم من منى من منزله من الخيام، ولا يحتاج إلى أن يذهب للكعبة ويطوف بها، لأن الإحرام لا يحتاج إلى طواف وداع الإنسان يودع مكة بروح المنى، وإنما يحرم الناس من منازلهم، أهل مكة من منازلهم، وأهل والمعتمرون المتمتعون الذين تحللوا من العمرة وصاروا مثل أهل مكة، يحل لهم ما يحل أهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة، يحرمون في اليوم الثامن من مكة إذا كانوا نازلين من مكة. أما من كان منزله في ميناء من أول الأمر وما عنده مسكن في مكة ولكن مسكنه الخيام اللي في ميناء وكان نازل قبل يوم ثمانية، فإنه يحرم من منزله في ميناء ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ليحرم منها، وكذلك لا يحتاج إلى أن يذهب للبيت المسجد الحرام ويطوف بالكعبة طواف وداع من أجل أنه سيذهب للحج، ما هناك طواف وداع. الإنسان يحرم من منزله ويذهب، ولا يحتاج إلى أن يأتي للحرم ليحرم منه وينوي منه، لا، لا يأتي للمسجد عند الكعبة فينوي ويحرم من هناك، وإنما ينوي من منزله الذي هو فيه، إن كان نازلا في مكة في منزله، وإن كان نازلا في منى من منزله، وإن كان نازلا في منى فالإحرام يكون من منزله. ثم يذهب الإنسان إلى منى ويصلي فيها خمسة أوقات، الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، والأبطح هو ما بين مكة ومنى، ما بين مكة ومنى هذا قاله الأبطح، فكان نازلا فيه صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لما جاء من المدينة، لأنه لما دخل دخل مكة نزل بالأبطح أربعة أيام، فاليوم الثامن خرج إلى منى، والذين أحلوا أحرموا من منازلهم في الأبطح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الجميع إلى منى محرمين، الذي محرم من الميقات والذي أحرم من الأبطح كلهم ذهبوا إلى منى محرمين، فيهم من إحرامه قديم من الميقات، وفيهم من إحرامه جديد وهو من المتمتعون الذين أحرموا من مكة. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرموا أن يذهبوا للكعبة ويطوفون أو يحرمون من هناك، بل أحرموا من منازلهم في الأبطح. إذن أهل مكة وكذلك الحجاج الذين جاءوا إلى مكة وهم متمتعون إذا جاء اليوم الثامن أحرموا من منازلهم. أما القارنون والمفردون الذين بقوا على إحرامهم فإنهم على إحرامهم من الميقات، فإحرامهم مستمر إلى يوم العيد. أما الذين تحللوا يحرمون في اليوم الثامن ويذهبون إلى منى ويصلون فيه خمسة أوقات، الرباعية مقصورة والمغرب والعشاء والفجر على ما هي عليه، الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدل أربعة قصر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع لأنه نازل، كان نازلا فما كان يجمع في منى، فالسنة أن الناس لا يجمعون وإنما يقصرون، فيصلون الظهر في منى وهم محرمون، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يتجهون إلى منى، يتجهون إلى عرفة، يتجهون إلى عرفة، ويلبون، يلبون من حين أحرموا في منى وفي الطريق إلى عرفة وفي عرفة وفي الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة وفي منى إلى أن يرموا جمرة العقبة وهم يلبون، ويكبرون أيضا لأنهم كانوا يجمعون بين التكبير والتلبية، كانوا يجمعون بين التكبير والتلبية وهم ذاهبون إلى عرفة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، كانوا فيهم من يكبر وفيهم من يلبي، فيجمعون بين هذا وهذا. فإذا وصل إلى عرفة يتحقق من حدود عرفة، وهذا من أهم المهمات للحجاج، لأن الإنسان لو ما نزل في عرفة ونزل خارجها ثم ذهب وقت الوقوف وهو ما دخل أرض عرفة يعتبر ما حج، لأن عرفة ركن من أركان الحج، الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وأيضا ركن يفوت ما هو مثل غيره يتدارك ما في تدارك. إذا انتهى وقت الوقوف خلاص انتهى. الذي ما وقف في عرفة في وقت الوقوف خلاص فات الحج. فالإنسان عليه أن يتحقق أنه في داخل حدود عرفة. وحدود عرفة في علامات مكتوبة بلغات متعددة. إذا كان الإنسان متجه إلى عرفة مبتدأ عرفة، وإذا كان الإنسان سيخرج منها متجه إلى مكة مكتوب عليها من الداخل منتهى عرفة. فالإنسان يبحث عن هذه العلامات وهذه البنايات ويتحقق أن وقوفه في داخل هذه العلامات، وينزل في عرفة ويدعو الله عز وجل، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في أول وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في أول وقت الظهر، وبعد ذلك يستمر الوقوف إلى الغروب، ما في صلاة تفصل، يستمر الإنسان من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا في أول وقت الظهر، يعني في الوقوف في الدعاء والاستغفار والابتهال لله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. والإنسان إذا أراد أن يتيسر له أن يصلي في مسجد نمرة مع الإمام، مع الإمام الذي يصلي فيه فعل، وإلا فإن ذلك ليس بلازم، يصلي في أي مكان من عرفة. ولكن المهم اللي هو أهم المهمات على الحجاج أن يتحقق أن داخل عرفة، حتى لا يكون تعب بدون فائدة. لأن لو وقف خارج عرفة وانصرف وطلع الفجر وهو ما دخل عرفة يعتبر ما حج هذه السنة، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. ومن صلى مع الإمام في المسجد ينبغي أن يعلم أن المسجد ليس كله من عرفة، مقدم خارج عرفة ومؤخر داخل عرفة. فالإنسان الذي صلى في الأمام لا يبقى في الأمام، لأنه لو بقي في غير عرفة، وإنما يذهب في الأماكن المتأخرة في المسجد أو غير المسجد. المهم أن جزء من المسجد الأمامي ليس من عرفة، والحدود بجواره في علامات تدل على الحد الذي هو حد عرفة، يعني العلامات بجوار المسجد أو بجنب المسجد، يعني ما كان منها إلى جهة الأمام ليس من عرفة، وما كان منها وجهة الخلف هذا من عرفة. هذا أمر مهم لجميع الحجاج، يعرف أنه داخل حدود عرفة ولا يتهاون في هذا الأمر، ثم إذا فات يروح يسأل يقول أنا ما كنت في عرفة، لا، يعرف أنه في داخل عرفة ويتحقق أنه في داخل عرفة. والتحقق بحمد الله سهل، يبحث عن هذه البنايات المرتفعة المكتوب عليها بلغات متعددة ويكون في داخلها. ثم إن الإنسان في عرفة بعدما يصلي الظهر والعصر في إما في مكانه أو في المسجد، ويتحول إلى 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 عرفة، ويتحول عن مقدمه إلى مؤخره أو أي مكان من داخل أرض عرفة، يبقى فيها يذكر الله ويدعو ويستغفر الله ويسأله من خير الدنيا والآخرة، ويتضرع إلى الله عز وجل ويخضع لله سبحانه وتعالى، ويتوب توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي، ويقرأ القرآن. وينبغي أن ويستحب أن يكون مفطرا، ما لا يكون صائم يوم عرفة بعرفة، لأن يصوم يوم عرفة لغير الحجاج أفضل صيام التطوع، وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الوقوف، ولا يصيبهم كسل بسبب الصوم فيحتاج إلى نوم فيغفل وينام في هذه اللحظات العظيمة وفي هذه الساعات الثمينة، بل يستحب أن يكون مفطرا حتى يكون أنشط له على الذكر والدعاء، وحتى لا يكون هناك حاجة إلى النوم أو يكون عنده كسل وخمول بسبب الصيام، بل يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ونهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. لكن من كان عليه هدي التمتع ولم يجد فإنه يصوم، وإن صام يوم عرفة جاز، لكن الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة، يعني بحيث يكون يوم عرفة مفطرا، ليكون أنشط له وأقوى، ليكون أنشط له وأقوى، فلا يصيبه كسل وخمول بسبب الصيام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بعيره، فالصحابة رضي الله عنهم تحاوروا فيما بينهم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفطر أو أنه صائم، يعني يتساءلون فيما بينهم هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أو مفطر. فكان من أم الفضل زوجة العباس الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين، أم الفضل بن عباس وأم أولاد العباس، قالت أنا أبين لكم هل هو صائم ولا مفطر، فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، وكان على بعيره فأخذه وشرب والناس يرون، فعرف الناس أنه مفطر، فعرف الناس أنه مفطر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الإنسان مفطرا في ذلك اليوم، بأن يكون مفطرا في ذلك اليوم، ويستمر في الدعاء والابتهال لله عز وجل، ولا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب والذهاب إلى الجبل مسمى جبل رحمة يصعد وينزل، هذا ما له حاجة، ليس هذا له علاقة في الحج، وهذا كله تكلف وانشغال بما لا يفيد عن الشيء الذي يفيد، انشغال بما لا يفيد عن الشيء الذي يفيد. فإن الصعود على الجبل والنزول وما إلى ذلك هذا ليس على ليس المطلوب، وفيه انشغال عن الأهم، كون الإنسان جالس في الظل يذكر الله ويقرأ القرآن ويستغل هذه الساعات الثمينة بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. وهذا اليوم يوم عظيم، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، أفضل أيام السنة يوم عرفة، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر في رمضان، أفضل الأيام يوم عرفة في النهار يوم عرفة، والليل أفضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وما رؤي الشيطان في يوم من الأيام أخزى ولا أدحر منه في ذلك اليوم، لما يرى من فضل الله عز وجل وعفوه ومغفرته لعباده، لأنه يسوءه ذلك، فهو أشد يوم على الشيطان إلا ما كان من يوم بدر. فعلى الإنسان أن يخزي الشيطان وأن يريه ما يسوءه، وذلك بالإقبال على طاعة الله والاشتغال بذكر الله والتوبة النصوح التي يخرج بها من جميع الذنوب، ويندم على كل ما مضى ويعزم في المستقبل على ألا يعود. فيخزي الشيطان بالإقبال على الله والذكر والدعاء والاستغفار وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، لأنه يوم عظيم ما ليس مثله في سائر أيام السنة. ثم يستمر على ذلك إلى أن تغرب الشمس، وتغرب عليه وهو في عرفة قبل أن يخرج من الحدود، ما يقول والله أنا بخرج أتقدم قليل، لا، تغرب الشمس وهو داخل الحدود، عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس وتغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولما غابت الشمس انطلق دون أن لم يصلي في عرفة المغرب والعشاء، المغرب والعشاء في مزدلفة، المغرب والعشاء يصليها في مزدلفة لا يصليها في عرفة، وإنما يستعد للانطلاق، فإذا تغرب الشمس وتحقق الغروب اتجه إلى مزدلفة وخرج من حدود عرفة، لا يخرج منها قبل الغروب، لأنه لو خرج يلزمه يرجع حتى يخرج منها بعد الغروب. ما يستعجل يقول خلاص يعني خلاص جاء الغروب قريب، لا، يبقى حتى تغرب الشمس وهو في داخل عرب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي فيها حتى غرب الشمس، ثم اتجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام راكبا على دابته ويومل الناس: أيها الناس السكينة السكينة، الزموا الهدوء، ليس في لا لا ليس هناك إسراع، لا تسرعوا. قال: ليس البر بالإيضاع أي الإسراع، السكينة السكينة. ويومي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وراكب على ناقته وقد مسك الخطام حتى إن رأسها عند موضع قدمه عليه الصلاة والسلام، يعني من شدة مسكه إياها حتى لا تمشي، يعني عند الزحام. وكان إذا وجد فرجة نص أسرع قليلا، كان يسير يعني سيرا يعني مع الزحمة سيرا خفيف، فإذا وجد فرجة أسرع قليلا عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يتنبه الحجاج إلى أن أرض مزدلفة واضحة جلية ما فيها خفاء، أنوارها كثيرة وساطعة وإضاءة قوية، ويعرف الناس مزدلفة بالأنوار الكاشفة، ولها حدود أيضا، وأنت جاي من عرفة مكتوب مبتدأ مزدلفة. بعض الناس قد يحصل في السير وفي الزحام ثم يشوف بعض الناس جالسين يستريحون فينزل يقول هذه مزدلفة، لا، عليه أن يمشي حتى يتحقق بأنه وصل إلى أرض مزدلفة التي تعرف بكثرة إضاءتها القوية الشديدة وحدودها أيضا مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، مثل ما كتب على عرفة مبتدأ عرفة مكتوب هناك مبتدأ مزدلفة. فالإنسان يسير ويواصل السير ولا ينزل في الطريق ثم يصبح وهو في الطريق بسبب عدم تفطنه وعدم بحثه وعدم سؤاله وعدم تحققه أنه وصل إلى مزدلفة. مزدلفة واضحة. فقد يكون بعض الناس عندما يصيب زحمة ويشوف ناس جالسين يستريحون من الزحمة فيظن أنها مزدلفة فينزل، لا، يواصل حتى يصل إلى مزدلفة، وإذا وصل إليها عند ذلك ينزل في أي مكان منها، سواء قريب من جهة منى أو قريب من جهة عرفة، المهم أن يكون في داخل مزدلفة، المهم أن يكون في داخل مزدلفة المعروفة بأنوارها وإضاءتها القوية. وما هو العمل الذي يعمله الإنسان إذا وصل مزدلفة؟ يعمل أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا وصل. أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، مثل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وأما مزدلفة إذا وصل إليها، قد يصل إليها في وقت المغرب فيكون جمع تقديم، وقد يصل إليها بعد دخول وقت العشاء فيكون جمع تأخير. لكن إن انتصف الليل وأنت ما وصلت إلى مزدلفة فصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها، وقتها نصف الليل. إذا انتصف الليل هذا هو منتهى وقت صلاة العشاء، فإذا كان انتصف الليل وأنت في الطريق صلي في مكانك، صلي في مكانك ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. لكن إن وصلت قبل منتصف الليل فأنت تصليها في مزدلفة جمع تأخير، وإن وصلت قبل دخول وقت العشاء فأنت تصليهما جمع تقديم في وقت المغرب، تصليهما في وقت المغرب جمع تقديم. المهم أول عمل يعمل الإنسان إذا وصل منى مزدلفة أنه يصلي المغرب والعشاء. بعض الناس يظنون أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، الناس إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يجمعون حصى، هذا مو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط له الحصى إلا في الصباح، ف في الصباح بعدما انطلق إلى منى أخذ له الحصى صلى الله عليه وسلم، ما نقطه من أول الليل، وإنما العمل الذي عمله صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. ولكن الوتر الإنسان لا يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فالإنسان يوتر كعادته وينام، ولا يترك الوتر، ولا يترك الوتر، يصلي الوتر. وأما الرواتب لا يصلي الرواتب ما دام أنه يقصر ويجمع، فإنه لا يصلي الرواتب، ولكن الوتر يصليه، وركعة الفجر يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في حضر ولا في سفر، فهما متأكدتان تفعلان، الوتر وركعة الفجر في الحضر والسفر. ولا يحيي هذه الليلة بشيء، هذه الليلة لا تحيى بشيء يخصها، وإنما ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، ولما طلع الفجر أول ما طلع قام وصلى الفجر، ثم وقف يدعو بمزدلفة حتى أسفر جدا قريب طلوع الشمس. وهذا الذكر ذكره الله في القرآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، فالإنسان يذكر الله عز وجل ويدعو ويرفع يديه بعد صلاة الفجر. والانطلاق إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى يكون إذا أسفر جدا. وأما الضعفة من النساء والكبار والصبيان فلهم أن يتقدموا آخر الليل، لهم أن يتقدموا آخر الليل ومعهم من يرافقهم يذهب معهم. والمبيت بمزدلفة واجب، لا يجوز الإنسان يترك المبيت، لأنه واجب من واجبات الحج، وبعض العلماء قال أنه ركن من أركان الحج، ولكن الأقرب والأظهر أنه واجب وليس بركن. فالإنسان يبيت بمزدلفة، والذين رخص لهم في الخروج يخرجون آخر الليل قبل الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان والضعفة في آخر الليل. وإذا وصل الإنسان إلى منى قلت إنه يصلي الفجر بمزدلفة، والذين رخص لهم ينطلقون آخر الليل، والحصى يجمع من الطريق أو يجمع من منى أو يجمع من مزدلفة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع حصى كله من مزدلفة ولا جمع، وليس هناك شيء يدل على أن الجمع من مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى وأسفر جدا ركب دابته ومعه الفضل بن عباس راكبا وراءه على دابته صلى الله عليه وسلم. في أثناء الطريق يحتمل أن يكون نزل في أرض مزدلفة أو في أرض منى، فلقط له 7 حصيات فقط، 7 حصيات، ما لقط له 70 حصاة، لقط 7 حصيات، والباقي يلقط من منى، كل يوم يلقط له 21. فلما لقط 7 حصيات مثل حصى الخذف الذي يرمى بين الأصابع أكبر من الحمص قليل، جعل يقلبهن بيده هكذا والناس يرون عليه الصلاة والسلام، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني معناه إذا رميت بأكبر من الحصى هذا غلو، الإنسان يتبع السنة لا يجد عليها، والله ما يقول هذه حصاة صغيرة، لا أنا أبغي واحدة كبيرة، يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما بين هذا الحجم حذر من الغلو. يعني معناه لو إنسان رمى بحصى كبار أو رمى بنعال أو رمى بطوب أو ما إلى ذلك هذا من الغلو في الدين. الرمي بحصى مثل حصى القدر بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند لقط الجمار، وقد لقط له سبع فقط في طريقه إلى الجمرة، وكما قلت يحتمل أن تكون من أرض مزدلفة ويحتمل أن تكون في أرض ميناء. والذي لقط هذه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأمر في سعة، وهو لازم كل واحد يلقط لنفسه، يمكن يلقط له غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط لنفسه، لقط له ابن عباس، فله أن يلقط لنفسه ويلقط لغيره، ليس بلازم كل واحد يلقط بنفسه. فجعل يقلبهن بيده صلى الله عليه وسلم ويقول بمثل هذا فرمه. ومزدلفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، يعني ليس المكان اللي وقف فيه الرسول هو المكان الوقوف لا في عرفة ومزدلفة، بل كلها موقف. قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، قاله في مزدلفة، وقال في عرفة وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. المهم أن يكون في داخل حدود مزدلفة وأن يكون في داخل حدود عرفة، هذا هو المهم في الأمر. ثم إذا وصل منى يذهب إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة، وله أن يؤخر الذهاب إلى وقت آخر، مو لازم أنه من يوم أنه يصل يذهب إلى، قد يكون في وقت فيه الزحام يأخر عن وقت الزحام. إذا كان في أول النهار فيه زحام يأخره إلى الضحى، يأخره إلى بعد الظهر، يأخره إلى بعد العصر، كل ذلك وقت للرمي، كل ذلك وقت للرمي، ما في بأس. وهذه السبع الحصيات التي يرمي بها جمرة العقبة، جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة التي إلى جهة مكة، وهي حد منها من جهة مكة، لأنها في آخر منى، ما وراها يعتبر ليس من منى، وهي نهاية منى من جهة مكة اللي هي جمرة العقبة، فهي الأخيرة. والإنسان إذا جم مزدلفة يمر بجمرتين، الأولى والثانية يتعداهم، ما يرمي بهما ما يرميهما، وإنما يذهب إلى الأخيرة اللي هي جهة مكة فيرميها في ذلك اليوم بسبع حصيات، لا يرمي غيرها في ذلك اليوم. الجمرة الأخرى ما ترمى في يوم العيد، ما يرمى يوم العيد إلا جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة، ويقال لها جمرة العقبة لأنها كانت في سفح جبل، وكانت ترمى من جهة الأرض لا من جهة الجبل، يعني الجبل واقف وهي في سفحه، فلما أزيل الجبل بقي نصف الدائرة على ما هو عليه، كان الجبل موجود، لأنه لا يجوز أن يعمل دائرة يعني من جهة الجبل ويأخذ من مكان الجبل مكان للرمي، لأن الرمي في زمنه صلى الله عليه وسلم هو هذا المكان الذي هو خارج الجبل. فلما أزيح الجبل من أجل التوسيع على الناس صار نصف دائرة، ما راحت الدائرة، لأن النصف الثاني مكانه الجبل اللي راح، فبقي الأمر على ما هو عليه. فالإنسان يرمي من جميع الجهات، لكن بشرط أن يكون الرمي في الحوض، في المرمى، في المكان الذي يرمى به. وقد جعل علامة واقفة، هذه يستدل بها على أن الرمي تحتها، لا أنها هي ترمى، يعني الشيء الواقف هذا اللي واقف ما يرمى، وإنما يرمى في نفس المكان الذي تحته، هو الذي يكون فيه الرمي. فيرمي جمرة العقبة وهو مستمر بالتلبية من حين أحرم إلى أن يفرغ من رمي جمرة العقبة، إذا فرغ من الرمي انتهت التلبية، ما في تلبية بعد أن يفرغ من رمي جمرة العقبة، إذا انتهى من رمي جمرة العقبة انتهت التلبية، وقبل أن يرمي الجمرة يلبي، قبل أن يحصل منه رمي الجمرة فإنه يلبي، لأن نهاية الرمي الانتهاء من رمي جمرة العقبة. وإذا رمى وكان معه هدي يعني معه في خيمته يذهب ويذبحه. والآن الخيام ما فيها هدي، الهدي يكون في أماكن الذبح، فالإنسان يحلق بعد ذلك، لكن من كان معه هدي ينحر قبل أن يحلق، هذا هو الأولى، وإلا جائز التقييم والتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. أمور أربعة يوم العيد مرتبة، رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، طواف الإفاضة، ومن عليه سعي يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب الأفضل لمن كان الهدي معه، والآن الناس ما معهم هدي، فإذا رمى يحلق ويقصر والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. لماذا؟ لأن بعض الناس يعجبه التجمل بشعر الرأس فيريد أن يبقي عليه من أجل الجمال، فأفضل من هذا الذي أبقى على الشعر ليتجمل به من يحلق ويزيل الشعر كله لله عز وجل من أصله، فيكون الحلق أفضل من التقصير، لأن الذي يقصر قد يشح ببعض الشعر من أجل التجمل، والأفضل للإنسان أن يزيل شعره كله ليحصل الأجر الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات بالرحمة، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين بعد الثالثة، فالحلق أفضل من التقصير، وإن حصل الحلق التقصير يحصل به التحلل، لكن من قصر يقصر من جميع الرأس، ما يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، لا كله، إما بالمقص وإما بالمكينة التي تأخذ الأصول وتترك الفروع، تأخذ الفروع وتترك الأصول، والتقصير يكون لجميع الرأس كما أن الحلق لجميع الرأس، كما أن الحلق يكون لجميع الرأس فالتقصير يكون لجميع الرأس، لا فرق بين الحلق والتقصير، لأن هذا يأخذ الشعر كله وهذا يأخذ الفروع ويترك الأصول، فالحلق للجميع والتقصير للجميع، ولا يقتصر الإنسان على بعض الشعر ويترك بعضه، بل يأخذ منه كله، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة طرف الأصبع، لا تحلق وإنما تأخذ قدر أنملة، وبذلك يحصل تقصير كونها فعلت هذا الواجب اللي هو واجبة الحج، وهو الحلق أو التقصير. فيرمي الآن جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي كالمتمتع، لأن المتمتع عليه سعي، والقارن المفرد إذا كان ما دخل مكة قبل الحج وسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي يلزم المتمتع، كل متمتع يلزمه طواف من بعد الحج بعد طواف الإفاضة، يلزمه سعي من طواف الإفاضة. وأما القارئ المفرد إن كان دخل مكة وطاف طواف القدوم قبل الحج وسعى مع طواف القدوم يكفي، يغني عن السعي بعد الحج، وإن كان جاء متأخرا ولم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف يحل له كل شيء. أما إذا طاف حلق رمى وحلق وبقي طواف الإفاضة يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا رمى وحلق يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويذهب إلى مكة يطوف عليه ثيابه إذا رمى وحلق، لأنه تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، يحل معه كل شيء إلا النساء. وهذا الترتيب هو الأفضل، ولكن يجوز أن تقدم هذه الأربعة بعضها على بعض، الرسول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج، جائز تقديم بعضها على بعض. يجوز الإنسان يطوف قبل أن يرمي، يجوز له أن ينحر قبل يعني قبل أن يحلق، نعم هو النحر قبل، لكن يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب، ولما رأى الناس ترتيبه ورأى بعضهم أنه خالف ترتيبه جاء يسأل، وكل ذلك يقول لا حرج لا حرج، فدل على أن الأفضل أن ترتب كما رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها لو قدم بعضها على بعض جاز ذلك لا بأس. وهناك بعض الناس قد ينسى ترتيبها، لكن هناك كلمة تجمع حروفها، الحروف الأول الإنسان إذا عرف الكلمة يعرف الترتيب، وهي كلمة رنحط، را نون حاط، الرا للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، مرتبة ترتيب هذه الحروف بهذه الكلمة، هذا ترتيب للأفضل. وأما الجواز والإجزاء فإنه أي واحد منها يقدم بعضها على بعض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب هذا الترتيب وسئل من أناس لم يرتبوا ترتيبه كل من سأله قال لا حرج، فدل على أنه لا بأس بالتقديم والتأخير بين هذه الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد، الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد. وطواف الإفاضة ليس بلازم أن يكون يوم العيد، يمكن يأخره الإنسان إلى الليل أو من بكرة، أو يعني أخره لطواف الوداع يمكن، لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة ونوى الوداع يغني طواف الإفاضة، طواف واحد عن الإفاضة والوداع إذا كان في الآخر وسافر بعده، لا يلزم أن يكون يوم العيد، لكن لو فعله يوم العيد أو قريب من يوم العيد لأنه ركن، إذا أتى به الإنسان أدى ركن، وإذا أخره باقي في إمة ركن. الحاصل أنه ليس بلازم أنه يطاف يوم العيد، الرسول طاف يوم العيد ولكن ليس بلازم أن يطاف يوم العيد، لأن الإنسان لو أخره إلى الليل أو أخره إلى بكرة أو بعد بكرة، بل لو أخره إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة ونوى الإفاضة والوداع فإنه طواف واحد يكفي عن شيئين، يكفي عن الإفاضة وعن الوداع. هذه الأعمال الأربعة التي تفعل يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يكون في الأمور الثلاثة التي رمي ونحر وحلق، رمي ونحر، رمي وحلق وطواف. النحر ليس لا دخل له في التحلل، لأنه يمكن الإنسان ما يذبح اليوم 13، يمكن الإنسان ما يذبح اليوم 13، يعني أيام الذبح كلها أيام للذبح، ملازم أن يكون يوم العيد. والتحلل يحصل بدون النحر الذي له علاقة بالتحلل الثلاثة التي هي غير النحر، الرمي والنحر الرمي والحلق والطواف والسعي لمكان عليه سعي. فإذا فعل اثنين حصل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، تقول الله ما أدري هو نحر لي اللي وكلته ولا ما، أبدا لا، من حرك اليوم 13 ما في بس، لأن أيام النحر أربعة ولست بحاجة أنك تعرف متى نحر لك، المهم أن ينحر لك، ينحر لك في أيام النحر اللي هي الأربعة، لكن كونك تعرف حتى تقدم وتأخر ليس بلازم، ليس بلازم. فأنت ترمي وتحلق وتطوف، والنحر لو ما نحر لك اليوم 13 من الشهر، لأن النحر أيامها أربعة، يوم العيد وثلاث أيام من بعده إلى غروب الشمس من اليوم 13، كل هذه أيام للنحر، كل هذه أيام للنحر. إذا فعل الإنسان هذه الأمور يبقى عليه من الحج أنه يبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12، هاتان الليلتان لازمتان لجميع الحجاج، ولا تسقط إلا لمن كان معذورا، كان يكون مريضا في مستشفى، إذا كان مستشفى في غير منى، أو كان من السقاة اللي يستغلون بزمزم لإسقاء الحجاج، أو الجنود الذين يحافظون على المرور، أو رعاة الإبل لما كانت الإبل ترعى، فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت، وأما غيرهم فإنهم يبيتون ليلة 11 وليلة 12، هذا كل الحجاج يلزمهم. وليلة 13 من أراد التأخر يبيت، ومن أراد يتعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس من يوم 12، لأن الإنسان ما يتعجل وما يتأخر، فيخرج قبل غروب الشمس يوم 12، وإن أراد أن يبيت يوم بعد الزوال من يوم 12 يفعل. الحاصل أنه بعدما يرمي بعدما يعمل هذه الأعمال الأربعة يوم العيد، يبقى عليه المبيت بمنى ليلتين 11 و12 لازمة لجميع الحجاج، لازمة لجميع الحجاج 11 و12. وأما 13 فمن أراد أن يتأخر يبيت، ومن أراد أن يتعجل يخرج قبل غروب الشمس من يوم 12، يخرج من منى قبل غروب الشمس من يوم 12 هذا المتعجل. وفيه أيضا أن الإنسان يرمي في اليوم 11 ثلاث جمرات، الأولى والثانية والعقبة التي هي رميت يوم العيد وحدها، هي آخر ما يرمى في أيام التشريع، التي رميت يوم العيد وحدها هي آخر الجمرات التي ترمى في أيام التشريع، لأنه يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة التي رماها يوم العيد، هكذا الترتيب لا بد منه، ولا يقدم ولا يؤخر، بل لا بد من هذا الترتيب، ولو قدم وأخر يكون خطأ عمله وفعله. فإذن عليه أن يرتب الأولى الثانية الأخيرة اللي هي العقبة، ماشي بالترتيب. الإنسان جاي من منى متجه إلى مكة، الجمرات هي بعضها وراء بعض، الأولى ترمى أولا، الوسطى ترمى بعدها، العقبة ترمى هي الأخيرة، والعقبة التي رميت يوم العيد، رميت يوم العيد وحدها. فيرمي بسبع حصيات، يرمي الجمرات كل جمرة يرميها بسبع حصيات، والحصى كما قلت يمكن يلقطه من منى، كل يوم يلقط 21 حصات من منى، مو لازم يجمع كلهم مزدلفة، وإذا جاء يرمي كل حصات من الأحيدة ويكبر مع كل حصات، ما يرميه مع بعض، وإنما كل حصات أحدة ويكبر مع كل حصات، هكذا يكون الرمي. وأيضا يتحقق بأن الرمي كان في المرمى، في المكان الذي يرمى فيه، ما يرمي من مكان بعيد، لأن لو رمى كان مكان بعيد يكون رمى الحجاج، الذي يرمي من مكان بعيد ما يكون رمى، يكون رمى الحجاج ما رمى الجمرة، لأن حصاه يقع على رؤوس الناس. ولكن الإنسان عليه أن يتحقق أن رميه وقع في المرمى، وأن لا يرمي من مكان بعيد، وإذا جاء وجد زحمة ما هو لازم أنه يغامر، يأخر خليه يروح يجي بعد ساعتين أو ثلاث، أو يجي بعد العصر إذا كان يوم العيد، وإذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب، يعني يرمي عن اليوم الذي مضى بعد غروبه، لكن ما يرمي عن اليوم الآتي في الليل، وإنما الرمي قبل الزوال بعد الزوال، الرمي للجمرات في 11 و12 و13 بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى 3 أيام بعد يوم العيد، لأن تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام. في الأيام الثلاثة كل يوم من الأيام الثلاثة ينتظر الزوال، فإذا زالت الشمس رمى الجمرات ثم ذهب في يوم 11 والثاني عشر وصلى في الناس مثل الخير بعدما دخل الوقت وجاء الأذان رمى عليه الصلاة والسلام الجمرات الثلاث ثم ذهب وصلى بالناس الظهر في مسجد الخير إماما لهم عليه الصلاة والسلام. أما في اليوم الثالث عشر جاء متجه إلى الأبطح ثم مر بالأولى ثم الوسطى ثم العقلة ورماها ثم واصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى الظهر هناك عليه الصلاة والسلام. كونه في ثلاث أيام لا يرمي إلا بعد الزوال وقد قال خذوا عني مناسككم دل هذا على أنه لا يرمى قبل الزوال، لأن لو كان الرمي قبل الزوال جائزا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أنه جائز، لكن لما كان في الأيام الثلاثة كلها حتى يوم التأخر انتظر حتى زالت الشمس في الأيام الثلاثة ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، عرف أن الرمي لا يكون بعد الزوال، لا يكون رمي إلا بعد الزوال، لا يجوز أن يكون قبله. لكن كما قلت إذا رمى يوم 11 ويوم 12 إذا ما رمى قبل الزوال يرمي في الليل، إلا يوم 12 إذا كان سيتعجل يرمي قبل الغروب حتى يغادر قبل الغروب، لأنه لو غربت عليه الشمس وهو مقيم فإنه يلزمه البقاء. وأما من ارتحل و يعني صار في السير وغابت عليه الشمس وهو في السير يواصل، ولكن الذي كان نازلا وغربت عليه الشمس وهو نازل يبقى لا يخرج، يبقى في مكانه ويرمي بكرة بعد الزوال. فإذا الرمي يكون من الزوال بعد الزوال، والذي لم يرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب في الليل، واليوم الثاني عشر من تعجل يرمي قبل الغروب ويغادر منها، ومن رأي يتأخر تأخر وبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة، وإذا أراد أن يغادر مكة يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت، آخر عهد البيت يطوف ثم يمشي، ما يقيم في مكة بعد طواف الوداع بل يودع ويمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم البيت، إلا أن خفف عن الحائض، الحائض والنفس يسقط عنهما طواف الوداع، وأما غيرهم من الحجاج فيجب عليه طواف الوداع ولا يسقط إلا عن الحائض والنفس، وأما طواف الإفاضة فهو ركن يلزم الحائض والنفس أن تطوف، سواء كان يعني انتظرت في مكة حتى تطهر، وإن كان البلد قريب أو يمكن تذهب وتأتي تذهب وتأتي إذا كان الأسهل لها أنها تذهب وتأتي، لكن لا يقربها زوجها لأنها ما أتت بالتحلل الأخير الذي هو الطواف الذي يكون به التحلل الكامل، الذي يكون به التحلل الكامل. فهذه صفة الحج من يوم عرفة من يوم التروية اللي هو اليوم الثامن إلى طواف الوداع. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لأداء الحج على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.